بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو اللقاء الثالث أيها الإخوة والأخوات، ونحن نتحدث عن العفاف الاجتماعي. وسبق في تعريف العفة أنها ترك ما لا يحل وما لا يجمل، أو هي ترك القبائح. أما تعريف العفاف الاجتماعي فهو حالة مجتمعية يمتنع بها الأفراد والأسر عن الانسياق وراء القبائح. فعفة الفرد هي ترك القبائح، والعفة المجتمعية هي امتناع الأسر والأفراد أن تنساق وراء القبائح. وها هنا أمر مهم: من الذي يحدد القبيح أنه قبيح؟ ومن الذي يحدد الحسن أنه الحسن؟ هذه مسألة أيها الإخوة مدروسة على مستوى العالم، وهناك نظريات عديدة تدرس فيها مسائل الأخلاق ومسائل القبيح ومسائل الحسن. ففي العالم نظريات يعني تقول متى نقول بأن هذا الفعل أخلاقي وهذا الفعل غير أخلاقي، متى نقول بأن هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح، من الذي يحدد؟ هناك نظريات في العالم تسمى نظريات المصلحة، بحيث يقولون ما كان فيه مصلحة فهو حسن، وما لم يكن فيه مصلحة فهو قبيح. لكن هذه النظرية مطعون بها بدرجات عاليات، ذلك لأن الذي يسرق له مصلحة بالسرقة، فهل السرقة تصير حسناً لأن المصلحة جاءت لهذا السارق بهذه الطريقة؟ الذي يتعامل بالربا له مصلحة ويأخذ الربا من الناس، يأخذ الفوائد من الناس له مصلحة، فهل يصير الربا حسناً لأن المصلحة جاءت لهذا الرجل؟ فهناك نظرية تقول بأن الحسن ما كان فيه مصلحة، وأن القبيح ما ليس فيه مصلحة، وهذه النظرية مطعون بها. هناك نظرية تقول نظرية العرف، إذا تعارف الناس على شيء أنه حسن فهو حسن، وإذا تعارفوا على شيء أنه قبيح فهو قبيح، وهذه النظرية أيضا مطعون بها، ذلك لأنها بهذه الطريقة يتغير فيها الحسن والقبح من مكان لمكان ومن زمان لزمان، فالحسن والقبيح بهذه النظرية غير ثابت. مثلا الزنا في بلاد معينة متعارف عليه أنه عرف اجتماعي، التهتك متعارف عليه في بعض البلاد أنه عرف اجتماعي، لذلك هناك عندهم يقولون الزنا حسن والتهتك حسن والشذوذ حسن. في بعض المجتمعات تعارفت على هذا السقوط وعلى هذا التردي. النظرية تقول ما تعارف عليه الناس أنه حسن فهو حسن، وما تعارف عليه أنه قبيح فهو قبيح. هذه النظرية مطعون بها، لذلك تجدون في البلاد الغربية يجرمون الاغتصاب لكنهم لا يجرمون الفاحشة. فاحشة الزنا ما عليها عقوبات عندهم، لكن الاغتصاب هو الذي عليه العقوبات. ويقولون لنا، يقولون أنتم الشرقيون ترون بأن الزنا قبيح، لكن الزنا ليس قبيحا، نسأل الله السلامة. يقولون لنا أنتم الشرقيون ترون بأن الإجهاض قبيح، الإجهاض في البلاد الغربية مقنن ومشرع ومسموح به، يقولون المرأة حرة بجسدها، فلها أن تفعل بجسدها ما تفعل، لذلك لها أن تسقط الجنين. وقد نسي القوم بأن إسقاط الجنين قتل للروح. الجنين الذي نفخت فيه الروح في بطن أمه إسقاطه قتل له، لكن هم يقولون نحن تعارفنا، هم الغربيون تعارفوا على أن الإجهاض حسن، لذلك لا يجرمون الإجهاض، ويقولون أنتم وجهة نظركم أنتم الشرقيون بأن الإجهاض خطأ. هذه نظرية تتحدث بأن الحسن والقبح عرفيان، يعني العرف هو الذي يحدد. في مسألة المصلحة، الحسن والقبح حسب المصلحة، يدرس الآن على مجال العالم ما حكم القتل الرحيم. القتل الرحيم لو أن إنساناً مرض وذهب به إلى العناية المشددة، والآن وضع تحت أجهزة الإنعاش، وضع تحت المنفسة، وضع مع جهاز من أجل ضبط ضربات القلب، هل يجوز لنا أن نرفع عنه أجهزة الإنعاش وأن نقتله؟ هل يجوز أن نعطيه مادة تسرع في موته؟ هذه مسألة أيها الإخوة قانونية تشريعية، مبحوثة طبية، مبحوثة على مستوى العالم. هناك من يقول يا أخي من مصلحة هذا الرجل أن يموت، ومن مصلحة أهله الذين ينظرون إليه يتألمون ولا يستطيعون فعل شيء أن يموت، هكذا يقولون، ومن مصلحة المجتمع أن يموت، لذلك ارفعوا عنه الأجهزة. ورفع الأجهزة عنه يقولون هذا أمر أخلاقي وهذا أمر حسن. هذه تقول نظرية تقول بأن الحسن والقبح بحسب المصلحة، مصلحته ومصلحة أسرته ومجتمعه، لكننا نحن أتباع ديانات السماء، نحن المسلمين نقول لا يجوز أن ترفع هذه الأجهزة، لأن في رفعها فتح باب مفسدة عظيمة، ولأن الشريعة تمنعنا أن نقتل إنساناً ونحن نستطيع أن نقدم له خدمات. وكم وكم من رجال ونساء وضعوا تحت أجهزة الإنعاش ثم إنهم بعد أيام أو بعد أسابيع تعافوا وعاشوا عشرات السنين، بل مات الأطباء الذين عالجوهم وبقي هؤلاء الرجال والنساء أحياء. كم وكم من إنسان يئس منه الطب غير أن الله عز وجل شفاه وعافاه. المهم بأن هذه نظرية الحسن والقبح، هناك نظرية تقول الحسن والقبيح حسب المصلحة، ونظرية ثانية تقول الحسن والقبيح بحسب العرف، لكننا نحن المسلمين نقول بأن الحسن والقبيح شرعيان. عندما يقول لنا الشرع إن هذا الأمر حسن فهو حسن، وإذا قال الشرع أن هذا الأمر هو قبيح فهو قبيح. فعندما يقول الشرع إن الكذب قبيح فهو قبيح، وليس لأحد أن يقول إن فلانا له مصلحة بالكذب لذلك الكذب حسن، وليس لأحد أن يقول بأن فلانا أو بأن الكذب قد تعارف الناس عليه في هذه البلدة، والكذب ملح رجال يا أخي، بالتالي نقول بأن هذا الكذب جائز. أبدا، إذا قالت الشريعة بأن الكذب قبيح فالكذب قبيح، إذا قالت الشريعة بأن الزنا قبيح فالزنا قبيح، ولن يكون الزنا في يوم من الأيام حرية، ولن يكون الزنا في يوم من الأيام مصلحة شخصية، ولن يكون الزنا في يوم من الأيام حرية شخصية، يمارس من شاء ما شاء. عندما قالت الشريعة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، الله سماه فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، طريق الزنا طريق شرير سيء مقيت مؤذي للفرد مؤذي للأسرة مؤذي للمجتمعات مدمر لشبابنا لأجيالنا لبناتنا. عندما تقول الشريعة إن الزنا قبيح فإنه قبيح، ولن يستطيع امرؤ أن يقول بأن هذا القبيح هو حسن وبأن هذا القبيح هو ممارسات شخصية، دعوها للناس يفعلون ما شاءوا، لأنها تودي بالمجتمعات إلى هاوية سحيقة. عندما تقول الشريعة إن هتك الحياء قبيح فهتك الحياء قبيح، عندما تقول الشريعة إن اللباس العفيف حسن فاللباس العفيف حسن، وليس لأحد أن يقول إن اللباس من مسائل الحريات الشخصية. كيف يكون اللباس من مسائل الحريات الشخصية وتجدون دولاً تتحرك من أجل حجاب يوضع على رأس امرأة أو ينزع عن رأس امرأة؟ كيف يكون الحجاب مسألة شخصية وهو علامة على انتماء هذه المرأة إلى عقيدة معينة والتزام معين؟ أيها الإخوة، نحن المسلمين نقول بأن الحسن والقبح شرعيان، فما قال الشرع بأنه حسن قلنا بأنه حسن، وما قال الشرع بأنه قبيح قلنا بأنه قبيح. ومن هنا عندما نقول في العفة، عفة الفرد هي ترك القبائح، إذن ترك ما قالت الشريعة إنه قبيح. وعندما نقول إن العفاف الاجتماعي حالة مجتمعية بها يمتنع الأفراد والأسر عن الانسياق وراء القبائح، ما هي القبائح؟ هي القبائح التي يحددها أو حددتها الشريعة الإسلامية. حكي أن ملكا شابا من الملوك أهديت إليه ثياب نساء فاخرة من أحد الأقاليم البعيدة، فأمر وزيره أن يبعث من ينادي زوجاته، فجاءت وقد بسط الثياب لتنتقي كل واحدة منهن ما يناسبها، فجعلن ينظرن وهن متحيرات. وأثناء ذلك رفعت إحداهن رأسها فنظرت إلى الوزير كأنها تستشيره عن أي الثياب أجمل، ما كان من الوزير إلا أن أشار لها بعينه بسرعة نحو إحدى الثياب، فوقعت عين الملك على الوزير وهو يغمز زوجته. لكن الملك أسرها في نفسه ولم يبدها له. أخذت بعد ذلك كل واحدة منهن ما ناسبها وخرجنا، لكن الوزير المسكين اضطرب وتغير وجهه واحتار، كيف له أن يفهم الملك ما قصده بتلك الإشارة؟ إنه لا يريد إلا أن يشير إلى الثوب، خاف أنه وقع في قلب الملك وفي ضمير الملك شيئا غير مناسب. بعد تفكير وتردد لم يجد حلا سوى أن يتظاهر أن في عينه عاهة طرأت عليها تجعله يغمضها بين لحظة ولحظة. عاش هذا الوزير المسكين سنين طويلة وهو يقوم بإغماض عينه اليسرى كلما رأى الملك بين لحظة وأخرى، حتى أصبحت عادة ملازمة له. عندما حضرت الملك الوفاة قال لابنه: يا بني، أوصيك بالوزير خيرا، فإنه اعتذر عن ذنب لم يرتكبه مدة 40 سنة. أيها الإخوة، المحافظة على العفة الاجتماعية والعفاف الاجتماعي هذا أمر يرفع الأفراد ويرفع الأسر ويرفع المجتمعات، بينما خرق العفاف الاجتماعي هذا أمر يؤذي الأسر ويؤذي الأفراد ويؤذي المجتمعات. من أنواع العفة أيها الإخوة، للعفة أنواع. من أنواع العفة عفة اللسان. عفة اللسان تعني أن تمتنع عن قبائح اللسان، أن تمتنع عن الكلام الفاحش، أن تمتنع عن الكلام البذيء، أن تمتنع عن كلام الخنا، أن تمتنع عن كلام الرفث. صيام رمضان فيه تدريب لأحدنا أن يمسك لسانه عن كلام لا يليق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني وقاية من الشرور ودورة تدريبية من كل قبيح للامتناع عن كل قبيح. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفحش. الرفث هو النطق بالكلام السيء. قال فلا يرفث ولا يفحش ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله في رواية أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. درب نفسك، ولو أن إنسانا أحمق طاش أمامك وتكلم بكلام لا يليق ووصل أو وقع على مستواه، فأنت ابق في مستواك في مكانك العالي بعيدا عن هتك عفة اللسان. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. وكم وكم ممن تكلم معك كلاما لا يليق يريد منك أن تنزل بمستواك، فدعه في مكانه وابق في مكانك العالي ومكانك المرتفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أن يكون لسانك عفيفا، لا تكون مسلما حتى يسلم الناس مجتمعين من فحش اللسان ومن بذاءة اللسان. أما أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، أن نسمع شابا من شبابنا له من الرتبة الجامعية ما له، له من المنزلة العلمية ما له، غير أنه إذا غضب تكلم بكلام لا يليق بأبناء الشارع. أما وإنه أيها الإخوة والأخوات أن نرى فتاة من فتياتنا لها من الشهادات العلمية ما لها، لها من المناصب الوظيفية ما لها، ثم إذا هي غضبت تتكلم بكلام لا يليق بأبناء السوق والشارع، فإن هذا أمر غريب، وإن هذا أمر لا يليق بمثل هذا الشاب وبمثل هذه الفتاة. حدث مرة أن رجلا كان يرتدي ثيابا حسنة أنيقة جميلة، كان في الطريق فأغضبه أحد المارة، فلما غضب راح يتكلم كلاما فاحشا، كلاما دونا، كلاما ساقطا، كلاما قبيحا، فناطر إليه لقيه بعض العلماء وقال له يا أخي إما أن تلبس مثل ما تتكلم أو أن تتكلم مثل ما تلبس. عفة اللسان مقصد ومطلب، مطلوب منا أن نحافظ عليه ليكون مجتمعنا عفيفا في كلامه وفي نطقه وفي تعاملات أفراده مع بعضهم البعض. من أنواع العفة عفة اللسان، من أنواع العفة عفة العين، أن تكون عينك عفيفة، لا تنظر إلى حرمات الناس، لا تنظر إلى عورات الناس، لا تنظر إلى ما يؤذي قلبك عند الله عز وجل وما يؤذي الآخرين. الشاعر الجاهلي، الجاهلي عابد الوثن، قال مرة وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواها. من غير اللائق، من غير الأديب، من غير الكمال، من غير العفاف، من غير الرفعة، من غير السمو أن ينظر الشباب إلى عورات النساء في الشوارع. والجاهلي كان يحمي عينه ويحمي جارته من أن ينظر إليها وأن تنظر إليه نظرة ريبة. وأعف وأكف طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواها. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. سنأتي إلى محاضرة كاملة، إلى لقاء كامل نتكلم فيه عن أشياء عجيبة جاء بها هذا الدين، فيها أحكام النظر بين الرجال والرجال والرجال والنساء والنساء والرجال، سنتوسع. لكن نحن الآن في سرد وتعريف بأنواع العفة. من أنواع العفة عفة السمع، أن تكف سمعك عن قبائح السمع بحيث أنك لا ترضى أن تستمع إلى الكلام غير اللائق. ولا ترضى أن يحدثك الرجل حديثا فيه أذية لغيرك، وإذا جاءك من يغتاب عندك غيرك اعتذرت إليه، لأن المستمع والقائل في الإثم شريكان، فأنت تدرب سمعك أن لا يستمع الكلام الفاحش. لا تذهب إلى أماكن يدار فيها أحاديث ساقطات، حفظا لسمعك، أنت لك مكانة عالية، لست من الناس الهمل لتستمع وتصب في أذنك ما شئت. الكأس الفارغ يملأ بأي شيء، يملأ بالكاز، يملأ بالبنزين، يملأ القاذورات، يملأ بالماء، يملأ ما دام فارغا من الممكن أن تملأه بما شئت، لكن الكأس المليء لا يوضع فيه إلا مثل ما فيه. فإذا كان كأسك مليئا بالعطور، مليئا بالزهور، فلن يتسع لغيره، لكن عندما تكون أنت فارغا أو تكوني أنت فارغة، من الممكن أن يأتي العطالون البطالون ليملأوا سمعك ويملأوا سمعك بكلام غير لائق. من العفة عفة اللسان، من العفة عفة العين، من العفة عفة السمع، من العفة عفة المال، أن يكون مالك نظيفا، أن يكون مالك طاهرا، أن يكون مالك حلالا، ألا تمتد هذه اليد إلى ما حرم الله عز وجل، إلى أموال الناس، إلى حقوق الناس، لا تعتدي على حقوق الناس المالية. يمنعك عن هذا عفافك ودينك وطهرك وعقلك وإنسانيتك. من العفة عفة الفرج، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الطهارة عنوان المرأة، العفة عنوان المرأة وعنوان الرجل، والطهارة عنوان المرأة وعنوان الرجل. ويا أيتها الفتيات ويا أيها الشباب، يكتب لمهندسي حقول الألغام على جدران مدرجات كلياتهم عبارة، هذه العبارة دقيقة، يقولون فيها: خطيئتك أيها المهندس واحدة. كم مرة مسموح لمهندس حقل الألغام أن يخطئ؟ إنها مرة واحدة. خطيئة العفة وخطيئة الطهارة واحدة، يكون الإنسان طاهرا فإذا أخطأ خطأ جسيما رفعت عنه الطهارة، تكون البنت عفيفة فإذا أخطأت رفعت عنها العفة. لذلك انتبهنا واحذرنا، ولا قدر الله لو أن إنسانا أخطأ أو فتاة أخطأت، فلتبادر مسرعة وليبادر مسرعا إلى التوب والعود إلى الله عز وجل، وتغيير مسار الحياة من هتك العفاف إلى الالتحاق بالعفيفين، وإلى أن يحيط نفسه وتحيط نفسها بالعفيفات وبالعفيفين. من العفة عفة المأكل والمشرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. طعامك طيب، طعامك طاهر، طعامك حلال، لا تدخل إلى جوفك إلا حلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالنحلة، لا تدخل إلا طيبا ولا يخرج منها إلا كل طيب. وهكذا المؤمن لا يدخل جوفه وجوف أولاده إلا مالا حلالا، لأن من أطعم أهله مالا حلالا أخرج زرعا طيبا، ومن أطعم أهله ماء آسنا رزقا نتنا خرج الزرع وسخا وخرج الزرع منتنا. من العفة أخيرا من أنواع العفة التعفف عن سؤال الناس عما في أيديهم. إنه من السقط ومن السوء أن تجد إنسانا عنده ما يكفيه ثم يمد يده للناس، ثم يسأل الناس أن يعطوه، ثم يقف على أبواب الجمعيات الخيرية، ثم يدور على أبواب الناس ليقول: ساعدوني، أعطوني، وعنده ما عنده مما أكرمه الله تعالى به. هي العفة، عفة سؤال الناس عما في أيديهم، هي أن يعف عما في أيدي الناس وأن يترك مسألتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فواحد من الصحابة قال: أنا يا رسول الله. قال: فكان هذا الصحابي لو أن صوته سقط على الأرض وهو على فرسه لا يقول لأحد ناولني صوتي، وإنما هو ينزل ليأخذه بيده تدريبا لنفسه ألا يسأل الناس شيئا. إياك أخي وأختي أن تمد يدك إلى الناس فتريق ماء وجهك على الأرض وتريق كرامتك على الأرض، وقد كرمك الله عز وجل وأغناك عن الناس. أيها الإخوة، حديثنا عن العفة مستمر. أيتها المستمعات وأيها المستمعون الكرام، نتابع الحديث عن العفة في لقاءات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.